نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقد أخذنا في المجلس الأول عددا من المسائل، من أهمها مقدمات للتعريف بهذا العلم وذكر مبادئه العشرة، ثم ذكرنا الباب الأول من أبواب هذا الكتاب وهو طرق التفسير، وبينا أن طرق التفسير خمسة: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين، وتفسير القرآن بالرأي والاجتهاد. وبينا أن طرق التفسير تدور على هذه الخمسة، وليس هناك شيء خارج عنها. ثم ذكرنا الطريقة الأولى من طرق التفسير، وهي تفسير القرآن بالقرآن. وبينا أن هذه الطريق نوعان: صريح وغير صريح. أما الصريح فيسمى تفسير القرآن للقرآن، وأما غير الصريح فيسمى تفسير القرآن أو يسمى تفسير القرآن بالقرآن. وبينا أن الأول هو ما دل النص صراحة على التفسير، يعني أن يظهر في الآية ما يدل على أنها تفسير للآية الأخرى، وذكرنا لذلك أمثلة منها قول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وهلم جرا. والنوع الثاني مبني على اجتهاد المفسر، يعني المفسر يجتهد في تفسير آية بأخرى. وبينا أن الأول والثاني منهما يكون متصلا، يكون في نفس النص، كأن يكون في ذات الآية أو في الآية التي تليها، ومنها ما يأتي التفسير في سورة أخرى وموطن آخر بعيد عن الموطن المفسر. ولا شك أن الأول أصرح وأوضح، وأن الثاني أصعب وأشد. ثم ذكرنا أنواع تفسير القرآن بالقرآن، وقلنا منها بسط الموجز وبيان المجمل وتقييد المطلق، تخصيص العام وتفسير الغريب، بيان المعنى وتأكيد المفهوم. وهذه الأنواع وغيرها قد ذكرها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، في مقدمة أضواء البيان ذكر أنواع تفسير القرآن بالقرآن. وهذا النوع وهو تفسير القرآن بالقرآن كتبت فيه رسائل، منها رسالة الدكتور محسن المطيري تفسير القرآن بالقرآن، وهي رسالة دكتوراه ذكر فيها أنواع تفسير القرآن بالقرآن وقواعد هذا التفسير ومن ألف فيه إلى آخر ما هنالك. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى: وممن ألف في هذا النوع الصنعاني وثناء الله الآمر تسري وقد تكلف، والشنقيطي وهو أحسنها، وممن عني به فأجاد ابن كثير، ويشترط لمن يقوم به الإلمام.
وممن ألف في هذا النوع الصنعاني له كتاب في تفسير القرآن بالقرآن، وكذلك العالم الهندي الذي ناظر غلام أحمد المرزا غلام أحمد القادياني وهو ثناء الله الآمر تري، ولكنه كما يقول العلماء تكلف في حمل آيات على آيات. وأيضا منهم الشنقيطي في كتابه أضواء البيان، وهذا الكتاب اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ويظن بعض الناس أن هذا الكتاب فيه تفسير للقرآن من أوله إلى آخره، وليس الأمر كذلك، بل صاحب هذا الكتاب رحمه الله عني بأمرين: الأمر الأول كل آية وجد لها تفسيرا في القرآن فإنه يذكرها، وهذا ليس في كل القرآن، لأن من الآيات ما فيها تفسير في القرآن، ومنها وهو كثير ليس له تفسير في القرآن، وإنما تفسيره في السنة أو في أقوال الصحابة والتابعين ونحو ذلك. والأمر الثاني مما عني به الشنقيطي رحمه الله أحكام القرآن، ولذلك تلاحظون أن تفسيره لسورة الحج وقع في مجلد كبير جدا، لأنه استقصى أحكام الحج في سورة الحج. فالحاصل أن هذا الكتاب العظيم على جلالة قدره لم يفسر صاحبه فيه القرآن كله، وإنما فسر من القرآن ما ورد له تفسير في القرآن أو كان من آيات الأحكام. وممن عني به فأجاد ابن كثير رحمه الله. ابن كثير كما ذكرنا لكم طبق قاعدة شيخ الإسلام في مقدمته، فكان لا يأتي على آية ولها تفسير في القرآن أو إيضاح بوجه ما إلا وذكر ذلك، واضطرد في هذا في الكتاب كله، ولذلك اعتمد عليه الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، فهو يستفيد منه كثيرا. ثم إن ابن كثير أيضا إذا لم يجد تفسير القرآن بالقرآن فسر القرآن بالسنة، ويستقصي في ذلك استقصاء عظيما، ولا نكاد نعرف أحدا عني بهذا كعنايته. ولا يخفى على شريف علمكم أن ابن كثير رحمه الله يعتبر محدثا، وله في السنة النبوية باع، ولذلك كان معنيا بهذا الأمر عناية شديدة، ومن جاء بعده كلهم عيال عليه في هذا الباب. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: ويشترط لمن يقوم به الإلمام بالقرآن وبمعانيه وعاداته وبالوجوه والنظائر والقراءات والروابط والسياق حتى لا يقع في محذور.
يشترط لمن يقوم بتفسير القرآن بالقرآن أن يكون ملما بكتاب الله عز وجل، ضابطا لما فيه من الموضوعات والقضايا والقصص والآيات، حافظا للقرآن حتى يستطيع أن يفسر الآية بالآية، وإذا مر بموضع أو قضية أو آية عرف نظائرها في القرآن فجمعها إليها وفسر بعضها ببعض. وأيضا أن يكون عارفا بالمعاني، معاني الكتاب العزيز، وأيضا يكون عارفا بالعادات، القرآن له عادات، بمعنى أنه جرى على نسق معين في ذكر مصطلحات وذكر قضايا مشى عليها، تعرف بكثرة التلاوة والتتبع للمعاني. من الأمثلة مثلا أنه لا يكاد يذكر ضميرا ولا يوجد له مرجع إلا كان ذلك الضمير مرجعه القرآن. إذا ذكر ضميرا ولم تجد مرجع هذا الضمير فالغالب أنه القرآن، مثلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. لاحظ إنا أنزلناه، هذه أول آية، أنزل ماذا؟ فالضمير هنا عائد على القرآن. وهكذا في مواطن كثيرة تجد أن القرآن يذكر الضمير ولا تجد له مرجعا ويكون مرجعه القرآن، هذه عادة من عادات القرآن. وكذلك إذا ذكر الرجوع والمصير يريد به القيامة. إن علينا إن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إن إلى ربك الرجعة. الرجعة يعني الرجوع يوم القيامة. وهلم جرا. نعم. وبالوجوه والنظائر، أيضا أن يكون عالما بوجوه القرآن ونظائره. والمقصود بهذا علم يسمى عند العلماء الوجوه والنظائر، وهي أن الكلمة قد تأتي في القرآن على معان متعددة وليس على معنى واحد، وإن كانت مشتركة في أصل المعنى لكنها تأتي على معان متعددة، فهذه المعاني المتعددة تسمى الوجوه. ثم إن المعنى الواحد تأتي له آيات متعددة فتسمى هذه الآيات النظائر. مثال ذلك مثل الأمة، جاءت الأمة في القرآن على على وجوه متعددة، منها الملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة أي ملة وإنا على آثارهم مقتدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. طيب، أمة هذا وجه، إن هذه أمتكم أمة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، هذه إيش؟ نظائر. الوجه الثاني من وجوه الأمة الرجل الجامع لخصال الخير، مثاله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وتأتي أمة بمعنى العدد من السنين أو القدر الكثير من السنين. ومن أمثلته وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد عدد من السنين. وتأتي أمة بمعنى الجماعة من الناس، ووجد عليه أمة من الناس يسقون، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إذن لاحظوا الآن ذكرنا كم؟ أربعة وجوه لهذه الكلمة وهي كلمة أمة، وفي كل وجه يكون هناك إما مثال واحد أو عدد من الأمثلة تسمى نظائر، فيكون الإنسان عالم بالوجوه والنظائر، وأيضا عالم بالقراءات، يكون عنده علم بقراءات القرآن حتى يفسر الآية على قراءة بالآية على قراءة أخرى، وأيضا يكون عالما بالروابط وهي المناسبات التي تكون بين الآيات وبين المقاطع وبين السور وبين أول السورة وآخرها، وأيضا أن يكون عالما بالسياق، يعني ما يفسر آية إلا وله علم بسياقها الذي وردت فيه، ولا يحمل آية أخرى عليها إلا وله علم بسياقها الذي وردت فيه. وسنبين فيما بعد أن العلم بالسياق من أهم ما ينبغي للمفسر، لأنه لا يجوز أن تنزع الآية من السياق الذي وردت فيه. قال حتى لا يقع في محذور، يعني حتى لا يفسر القرآن بغير وجهه الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون عليه. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى. وأما الطريق الثانية فتفسير القرآن بالسنة، وذلك لأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن، ولأنه لا أحد من الخلق أعلم بمراد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. الطريق الثانية تفسير القرآن بالسنة، لماذا؟ نلجأ إلى السنة بعد القرآن؟ قال: وذلك لأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن، قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه من أعظم مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه من أهم مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يبين للناس القرآن. ولذلك وجب الرجوع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة بيانه، سواء كان ذلك بقوله أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام. وأيضا لأنه لا أحد من الخلق أعلم بكلام الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا إشكال فيه. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: وتفسيره قسمان، فالأول صريح ويسمى التفسير النبوي، وهو أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية بقوله أو فعله أو تقريره، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض، فذلك قول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جعلني الله وإياك منهم. فمتى ثبت الحديث وكان واردا مورد التفسير للآية وجب قبوله وحرم رده، ويجب تجنب الموضوع وما اشتد ضعفه. أما الضعيف فيقدم على الأقوال دون إلزام به ويرجح به.
نعم. قال: وتفسيره قسمان، مثل ما ذكرنا في تفسير القرآن بالقرآن، قلنا هناك تفسير صريح وتفسير غير صريح. وهنا أيضا نقول تفسير القرآن بالسنة نوعان أو قسمان. الأول صريح، وهو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية قصدا، يعني أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين معنى الآية للأمة، فهذا يسمى تفسيرا صريحا. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. قال: فذلك قول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لاحظوا يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما أراد أن يذكره من المعنى، ثم تلا الآية، فعرفنا بتلاوته للآية أنه يريد بيان معناها، وأن هذا هو تفسيره لها، وهذا من أصرح ما يكون من التفسير. وسواء كانت الآية أولا ثم جاء الكلام بعدها، أو كان الكلام أولا ثم جاءت الآية بعد ذلك، لا يضير. وسواء كان هذا التفسير قوليا أو كان هذا التفسير فعليا أو كان هذا التفسير إقراريا، يعني بالإقرار، كل ذلك يعتبر من التفسير الصريح، التفسير النبوي الصريح. يقول المؤلف: فمتى ثبت الحديث، يعني كان إسناده صحيحا وخاليا من الشذوذ والعلة القادحة، وكان واردا مورد التفسير للآية، يعني جاء لأجل بيان معنى الآية، وجب قبوله وحرم رده، يعني وجب في هذه الحالة أن يقبل وحرم أن يرد. ثم قال: ويجب تجنب الموضوع، والموضوع هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب تجنبه وتحرم روايته إلا على وجه التحذير منه. قال وما اشتد ضعفه، يعني ما كان ضعفه شديدا من الأحاديث أيضا لا يجوز أن نستشهد به فنفسر به الآية. أما الضعيف يعني الذي فيه ضعف فيقدم على الأقوال دون إلزام به، يعني نقدمه على أقوال الناس لكن دون أن نلزم به، لأننا لا نجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال، فقد يكون من قوله قد يكون من قول أحد من الصحابة أو التابعين لأن إسناده ليس بذاك. قال ويرجح به، يعني لو حصل خلاف بين العلماء على أقوال وفي أحدها يستند القائلون على حديث ضعيف فإن هذا يعتبر من المرجحات، ليس يعني هو العمدة في الترجيح ولكنه من المرجحات. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى. وأنواع تفسير القرآن بالسنة أربعة.
أول وأنواع التفسير النبوي أربعة على أساس تنضبط العبارات. وأنواع التفسير النبوي أربعة. نعم.
وأنواع التفسير النبوي بالسنة أربعة. أولها أن ينص على تفسير آية ابتداء سواء قدم التفسير كما في المثال السابق أو أخره كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الكوثر فقال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير. وثانيها أن يشكل على الصحابة شيء فيبينه لهم كما في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وثالثها أن يتأول القرآن فيعمل به بما فيه كما في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره. ورابعها أن يتلو الآية في موطن يعرف به معناها مثل قوله في غزوة بدر سيهزم الجمع ويولون الدبر.
نعم، هذه أنواع التفسير النبوي نذكرها من أجل تتسع مدارك الباحث في التفسير النبوي لتشمل هذه الأنواع كلها. الأول من هذه الأنواع أن ينص على تفسير آية ابتداء، يعني أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير ويتضح هذا من سياق الحديث بأن يذكر الآية ثم يذكر معناها أو يذكر المعنى ثم يذكر الآية ويسوقها. قال سواء قدم التفسير كما في المثال السابق إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فيقول إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن ربكم يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. ثم قرأ الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا نوع أو هذا قسم. والثاني أن يذكر الآية ثم يأتي بتفسيرها، وهذا أيضا تأتي عليه جملة من الأحاديث منها مثلا ما ذكرناه هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على النبي يا إخواني قرأ سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. إذن جاء التفسير بعد وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الكوثر. وبالمناسبة هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لبيان نوع من أنواع الكوثر، لأن الكوثر في اللغة تدل على الخير الكثير، ومن أجله وأعظمه ذاك النهر المسمى بنهر الكوثر، يعني إنا أعطيناك الخير الكثير الذي منه نهر الكوثر الذي في الجنة. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. الثاني من أنواع التفسير النبوي أن يشكل على الصحابة شيء فيبينه له، يعني يصبح عندهم إشكال في معنى آية فيأتي بيان النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه لهذا الإشكال. ومن ذلك ما مر بنا بالأمس في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. ومثله ما ورد في الحديث لما نزل قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجز به، سأل أبو بكر قال يا رسول الله أو كلما عمل أحدنا شيئا جوزي به، يعني سيعاقب عليه في الآخر. هذه فهمها أبو بكر رضي الله تعالى عنه على أن الجزاء إنما يكون في الدار الآخرة، ومعنى ذلك أن الإنسان كل ما تلوث بشيء من المعاصي والذنوب وهي كثيرة وتمر بالإنسان في أحوال مختلفة وأوقات متفرقة سيجازى عليها، هذا شيء شديد. ففهم أبو بكر من الجزاء أنه الجزاء الأخروي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حل له الإشكال فقال يا أبا بكر أليس تصيبك اللأواء؟ يعني هذا الذي يصيبك في الدنيا من الهم والحزن واللأواء والمرض والكدر والخسارة وذهاب المال، الآن ما يصلح هذا الذي يصيبك كله من الجزاء. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني ما نزلت بكم من نازلة أو حل بكم من بلاء فهو بسبب منكم. وقال في سورة آل عمران أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لاحظوا معي يا إخواني هذا الأمر المهم الذي يغفل عنه كثير من الناس، يقول من أين لي هذا، من أين جاءني هذا الأمر أو جاءتني هذه الهموم والغموم والبلايا والرزايا، هذا شيء من جزاء سيئاتك وما عفى الله عنه أكثر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الثالث من أنواع التفسير النبوي أن يتأول القرآن فيعمل بما فيه، يتأول القرآن فيعمل بما فيه، يعني أن يرد فيه أمر أو نهي أو حث على شيء فيعمل بما فيه، فهذا العمل يعتبر تفسيرا نبويا بالعمل. ومنه ما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قالت يتأول القرآن. إيش معنى يتأول القرآن؟ يعني يعمل بما فيه من أمر، لأن الله قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني إذا فتح عليك يا محمد ودخل الناس في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني أكثر من التسبيح والاستغفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما ركع قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فسبح بحمد ربك واستغفره، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وإذا سجد قال مثل ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن هذا معنى قوله أن يتأول القرآن فيعمل بما فيه، ورابعها أن يتلو الآية في موطن يعرف به معناها، يعني أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية في مكان يعرف به معنى هذه الآية. ومن أمثلته مثلا في غزوة بدر عندما ولى المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعرفنا معنى الجمع أنه جمع المشركين وأن توليتهم الأدبار يعني ذلا وانهزاما. ومثله أيضا عندما كان على المنبر عليه الصلاة والسلام فنظر فإذا الحسن أو الحسين قد جاء يتخطى الصفوف ويعثر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره إلى الحسن أو الحسين وحمله ثم صعد به عليه الصلاة والسلام وقرأ إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فبين لنا معنى الفتنة بما فعل عليه الصلاة والسلام، يعني أن الإنسان لا يملك وهو يرى ابنه أو بنته أو صغيره أو سبطه أو حفيده على حال يستحق فيها الرحمة والالتفات إلا فعل. طيب فضل.
قلتم حفظكم الله تعالى. وأما القسم الثاني وهو غير الصريح ويسمى تفسير القرآن بالسنة، وهو أن يقوم المفسر بجمع الأحاديث التي يصلح أن تكون تفسيرا للآية، وهو محل اجتهاد ولا يقبل إلا من عالم. وأنواعه كثيرة، منها بيان التأكيد كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإنه موافق لقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا كثير. ومنها بيان المجمل كأعداد الصلوات وكيفياتها. ومنها تخصيص العام كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث، لعموم قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومنها تقييد المطلق كتقييد قوله والسارق والسارقة مقطعوا أيديهما، بأن تكون اليمنى ومن مفصل الكف وأن تبلغ السرقة النصاب كما جاءت بذلك السنة. ومنها إيضاح المشكل كما في قوله وإذا الأرض مدت، قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر.
ومنها يسمعهم الداعي وينفذهم البصر،
قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ومنها بيان ما سكت عنه القرآن كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها.
يقول المؤلف وأما القسم الثاني وهو غير الصريح. ذكرنا في القسم الأول الصريح وهو أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية، فيظهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تفسير الآية، وهذا النوع قلنا يجب قبوله ويحرم رده. النوع الثاني أو القسم الثاني يسمى تفسير القرآن بالسنة، وهو أن يقوم المفسر بجمع الأحاديث التي يصلح أن تكون تفسيرا للآية. وبهذا تكون هذه المهمة مهمة المفسر، وهذا محل اجتهاد، فقد يكون المفسر وافق الحق في ذلك فيقبل منه، وقد يكون لم يوافق الحق في ذلك فلا يقبل منه. ولذلك قال هنا ولا يقبل إلا من عالم، عالم بالسنة وعارف بمواضعها وعالم أيضا بتفسير القرآن. وبهذا نعرف الفرق بين النوعين. النوع الأول لا يجوز للإنسان أن يماري فيه، ولا يجوز للإنسان أن يرد شيئا منه لأنه صريح في التفسير. أما النوع الثاني فإن بان صوابه وجب قبوله، وإن بان خطأه وجب رده، وإن أشكل لم يلزم به من يخالف فيه. قال وأنواعه كثيرة، منها بيان التأكيد، يعني أن يأتي في الحديث ما يؤكد معنى الآية، فالآية والحديث كلاهما يعني يبين أحدهما الآخر، فهذا يسمى بيان التأكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هذا موافق لقول الله عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالحديث كأنه مستنبط من الآية أو مؤكد لمعنى الآية التي تدل على أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل مال مسلم بغير حق. وقد ذكر العلماء لهذا صور كثيرة جدا، سواء كان ذلك بالربا أو بالغش والخداع أو بأنواع من أنواع الغرر أو بالمغالبات وغيرها، أو كان ذلك حتى بسيف الحياء، تحرج إنسان حتى يعطيك ما معه ما يحل لك ذلك، أو تضغط على امرأتك حتى تعطيك شيئا من مالها، تحاول تصنع بعض يعني المشاكل التي تلجئها بها إلى أن تتنازل عن شيء من حقها، ما يحل لك ذلك. كل ما خالف طيب النفس فهو حرام. ولذلك يقول العلماء يعني إذا علمت أن الذي يعطيك لا يعطيك عن طيب نفس فلا تقبل منه، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقال الله عز وجل في مهور النساء ماذا قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ما تأكل من مال امرأتك إلا ما طابت به نفسها، ولا تتعدى على شيء منه بأي نوع من أنواع الضغط وإلا الحياء والإحراج. وليحذر المسلم من ذلك، ليحذر أحدنا من ذلك يا إخواني، فإن كثيرا من الناس يتهاونون في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما أكد على شيء مثل ما أكد على قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بل إنه عليه الصلاة والسلام، تأملوا معي هذا الأمر، قال لأصحابه وهو في منى، قال: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغير اسم اليوم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغير اسم الشهر. قال: أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغير اسم البلد، ولذلك تورعوا أن يتحدثوا أو يقولوا أو يجيبوا. قال: أليست البلدة؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الآن الصحابة يعون كل كلمة يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قدم لها بثلاثة أسئلة كانت مثيرة للانتباه، فاستجمع انتباههم ثم ألقى عليهم هذه الكلمة العظيمة. كثير من الناس يحرص على الصف الأول وعلى العمرة كل شهر وعلى الحج النافلة، ويحرص على أن يأتي من مكان بعيد وعلى أن يعتكف في الحرم وعلى أن يصوم الأيام البيض، وهو يعبث بأموال الناس. سبحان الله، ما هذا يا أخي؟ دع هذه النوافل كلها واحرص على ألا يدخل في جوفك أو في جيبك شيء من أموال الناس قل أو كثر. والله لو تركت كل النوافل من صيام وقيام وعمرة وحجة وطواف، وحرصت على ألا تتلوث بشيء من أموال المسلمين وأعراضهم ودمائهم، لكان خيرا لك وأحب عند الله، بل لكان هذا هو الواجب عليك. ومع الأسف كثير من الناس فقهه في دين الله أعوج، مستعد الآن أنه يذهب ليدرك الصف الأول ف فيضرب هذا ويضرب هذا ويضرب هذا حتى يدرك الصف الأول. يا أخي إدراك الصف الأول نافلة، واحترامك لأخيك ورحمتك به واجب، فكيف تضحي بالواجب من أجل إدراك النافلة؟ أين الفقه؟ أين الفقه؟ يؤسفنا أن غياب الفقه عند المسلمين في هذا الزمان أصبح ظاهرة. تمنى أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا جميعا بأن نكون فقهاء، وما أجمل أن يكون الإنسان عابدا لربه بفقه، عابدا لربه بفقه، يعني ألا يعمل شيئا إلا هو يعلم أن هذا الذي يعمله مما يرضي ربه سبحانه وتعالى. من الأمثلة مثلا تجد الإنسان حريص على أن يعتمر مثلا في رمضان، وعنده أم مريضة تحتاج إلى رعايته وعنايته ومؤانسته، فيؤثر العمرة على البقاء عند هذه الأم المريضة، ويرى أنه بذلك يتقرب إلى الله عز وجل، ويستحسر لو جلس لقال الناس كلهم في خير وفي فضل ويذهبون للعمرة وأنا باقي محبوس عند أمي، وما يدري أن بقاءه عند رجلي أمه وإرضاءه لها وإناسه لها خير وأحب عند الله عز وجل من عمرته وعمرة أولئك الذين اعتمر. لكن هذا من غياب الفقه. الثاني قال بيان المجمل، أن يرد في القرآن شيء مجمل مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة كيف نقيمها؟ هذا مجمل لم يبين، فجاء البيان بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه ووضح لهم كيف يصلون كيف يقيمون الصلاة، وأيضا في الزكاة شرح لهم الأموال الزكوية والأنصبة، متى يزكون هذا وكيف يزكونه ومقدار الزكاة. فهذه مجملات في كتاب الله عز وجل جاء بيانها في القرآن، جاء بيانها في السنة. ومنها تخصيص العام، يعني أن يأتي في القرآن لفظ عام ويكون تخصيصه في السنة، مثل قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقوله يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم هذا عام يشمل جميع الأولاد، الذكور والإناث، الصغار والكبار، من الزوجة الأولى ومن الزوجة الثانية، ويشمل الكفار منهم والمسلمين، ويشمل الأرقاء والأحرار، ويشمل من قتل أباه ومن لم يقتله. هذا عموم الآية، لكن جاءت السنة بتخصيص أنواع من الأبناء والبنات لا يرثون، مثل الابن أو البنت الكافرة ما ترث، لا توارث بين أهل ملتين شتى، ومثل القاتل من قتل أباه أو أمه لم يرث منه شيئا، من قتل مورثه أيا كان ذلك المورث لا يرث منه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث. إذن فقوله يوصيكم الله في أولادكم عام، يخرج من الابن القاتل، ويخرج من الابن الكافر، ويخرج من الابن الرقيق العبد. لماذا؟ لأن الرقيق لا يملك وإنما ماله لسيده، فكيف يعطى مال هذا الأب لابن سيذهب المال فيه أو إذا ذهب إليه صار لسيده؟ فالرقيق لا يرث، والقاتل لا يرث، والكافر لا يرث. هذا كله تخصيص لقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ومنها تقييد المطلق، يعني أن يأتي لفظ مطلق في السنة أن في القرآن الكريم ثم تقيده السنة، كقول الله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. أيديهما مطلق، أي اليدين، اليمنى أو اليسرى؟ قال قيد ذلك بأن تكون اليمنى ومن مفصل الكف، من مفصل الكف من هنا، وليس من مفصل الكتف ولا من المرفق، قال ومن مفصل الكف. وأيضا أن تبلغ السرقة النصاب، أن تكون ربع دينار فصاعدا كما جاءت بذلك السنة. ومنها يعني من أنواع تفسير القرآن بالسنة إيضاح المشكل، يعني أن يشكل على الناس شيء فتأتي السنة بإيضاح ذلك المشكل، كقوله تعالى وإذا الأرض مدت في سورة الانشقاق، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. هذا معنى قوله وإذا الأرض مدت، يجتمعون في صعيد واحد حتى تكون الأرض مثل الخبزة من استقامتها، يجتمعون كلهم في صعيد واحد. ومنها قال بيان ما سكت عنه القرآن كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وفي نفسي من هذا شيء، هذا النوع هل هو من التفسير؟ ليس من التفسير، قد يكون ليس من التفسير والعلم عند الله، لكن أنا في نظري أنه ليس من التفسير، لأن ما سكت عنه القرآن هو مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلة له بالتفسير. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: والكتب المصنفة في تفسير القرآن بالسنة بقسميه على صنفين، الأول من اقتصر على رواية المأثور دون زيادة كعبد الرزاق وابن مردويه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر وكلها مسندة، والثلاثة الأخيرة مع الطبري لا يكاد يشد عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف والمقطوع كما قال ابن حجر، ومنها الدر المنثور للسيوطي وهو مجرد من الأسانيد ومختصر من كتابه المفقود ترجمان القرآن والثاني من ذكر ما يتعلق بالآيات من لغة وقراءات وفقه ونحوها كابن جرير وابن كثير وهو أبلغها في تقصي الأحاديث المرفوعة.
نعم. قال والكتب المصنفة في تفسير القرآن بالسنة بقسميه، يعني التفسير النبوي وتفسير القرآن بالسنة على صنفين. الصنف الأول من اقتصر على رواية المأثور دون زيادة، يعني يروي الأحاديث عند الآيات التي فيها تفسير للقرآن بالسنة دون أن يزيد أو يبين أو يوضح أو يذكر القراءات والإعراب والنسخ وغير ذلك، إنما يروي. ومنهم عبد الرزاق وله تفسير يقع في ثلاث أو أربع مجلدات، وابن مردويه أيضا له تفسير بمأثور أو تفسير جمع فيه الروايات سواء كانت موقوف مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على الصحابة أو على مقطوعة على التابعين. وكذلك عبد بن حميد له تفسير، وابن أبي حاتم له تفسير القرآن العظيم وهو مطبوع، وابن المنذر له تفسير، وليست كل هذه موجودة، يعني تفسير ابن مردويه وعبد بن حميد وابن المنذر مفقودة، توجد منها قطعة يسيرة. أما عبد الرزاق فهو موجود ومطبوع، وابن أبي حاتم موجود ومطبوع، سوى جزء من الكتاب لا زال مفقودا وقد طبع على حالته، يعني بترك ذلك المفقود. قال وكلها مسندة، يعني تروي الأحاديث والآثار بالأسانيد من مؤلفها إلى قائلها. قال والثلاثة الأخيرة وهي عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر مع الطبري، أي مع تفسير الإمام الطبري رحمه الله، لا يكاد يشذ عنها من التفسير المرفوع والموقوف والمقطوع شيء، يعني هذه الأربعة تكاد تكون جامعة المأثور من التفسير المرفوع والتفسير الموقوف على الصحابة والتفسير المقطوع يعني الذي هو من كلام التابعين. فهذه الأربعة هي أجمع ما يكون، وقل أن تجد شيء خارجها. والذي ذكر هذه الفائدة هو ابن حجر، وهو من هو في علمه واطلاعه الواسع رحمه الله. قال: ومنها أيضا الدر المنثور للسيوطي. الدر المنثور للسيوطي هذا كتاب جمع فيه مؤلفه كل ما روي من الآثار في التفسير، سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، وجردها من الأسانيد وذكر مخرجيها، يعني يذكر الآية ثم يقول عن ابن عباس كذا وكذا، أو روى ابن مردوي وابن أبي حاتم والطبري وعبد الرزاق والبخاري ومسلم أن ابن عباس قال كذا وكذا، فهو يجرد الحديث من الإسناد ويذكر مخرجيه وهم من ذكرنا وغيرهم. يقول: روى البيهقي والحاكم والطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردوي وعبد الرزاق والنسائي في تفسيره، وهكذا. وهذا الكتاب قد جمع فيه مؤلفه جمعا عجيبا، وحفظ لنا بذلك تراثا عظيما كدنا أن نفقده، وهو من حسنات جلال الدين السيوطي رحمه الله. قال: وهو مجرد من الأسانيد، أي ليس فيه سانيد، ومختصر من كتابه المفقود ترجمان القرآن. له كتاب آخر هو أصل، ذكر فيه أسانيد هؤلاء الأئمة، ولكن هذا الكتاب لم يصل إلينا، يعني يذكر كل رواية عن ابن عباس أو ابن مسعود أو بالعالية أو ابن أبي زيد، يذكرها بالإسناد عند ابن جرير وعند ابن أبي حاتم عند ابن مردوي عند عبد الرزاق وعند ابن ماجة وعند النسائي عند البخاري وعند مسلم والحاكم والبيهقي، يذكرها بالإسناد ويبين مخرجيها. ولكن هذا الكتاب الذي هو ترجمان القرآن مفقود ولا يعرف أين هو. أن الصنف الثاني من الكتب المصنفة في التفسير النبوي أو في تفسير القرآن بالسنة من ذكر ما يتعلق بالآيات من لغة وقراءات وفقه ونحوها، يعني لم يقتصر على ذكر الآثار والروايات مجردة، بل أضاف إليها الكلام عن الآية تفسيرا وفقها ولغة وإعرابا قراءة وما يتصل بذلك. قال: مثل ابن جرير يعني الطبري رحمه الله الذي تفسيره يعتبر أجل التفاسير، سلم الناس له بذلك ولقبوا ابن جرير بإمام المفسرين، لأنه كتب تفسيرا لم يكتب على منواله شيء، وكل من جاء بعده فهم عيال عليه ومتأثرون به، وقد أجاد في تحريره وبالغ في تجويده رحمة الله تعالى عليه. وابن كثير، ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، وقد استفاد استفادة كبيرة من تفسير ابن كثير من تفسير ابن جرير رحمه الله، بل إنه يعني لخص علوم ابن جرير تلخيصا حسنا وزاد عليه أشياء كثيرة. قال: وابن كثير وهو أبلغها في تقصي الأحاديث المرفوعة، يعني لا يكاد يوجد كتاب في تقصي الأحاديث المرفوعة في التفسير أبلغ من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، فقد بالغ في ذلك رحمه الله وجود وأحسن في جمع كل ما له صلة بتفسير الآية من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: ويجب التثبت في الأحاديث المرفوعة وتحرم رواية الموضوع منها إلا على سبيل التبيين، وقد كان المتقدمون يعنون بذكر الأسانيد سواء مع كل حديث كما فعل الطبري أو في المقدمة كما فعل الثعلبي، ثم حذفت طلبا للاختصار وتحاشيا لطول الأسانيد، وبقيت المرويات على سبيل الجزم. ومن هنا وقع الالتباس وفقد الناس الثقة بكثير من المرويات، وحذف الأسانيد أشد خطرا من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة.
نعم، يقول: ويجب التثبت في الأحاديث المرفوعة، يعني كل حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نتثبت فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز لنا أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله. إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. قال: وتحرم رواية الموضوع أي المكذوب منها إلا على سبيل التبيين، يعني على سبيل الإيضاح لكون هذا الحديث موضوعا. وقد كان المتقدمون يعنون بذكر الأسانيد، يعني كان المتقدمون من المفسرين يعنون بذكر الأسانيد، يعني ما يذكر أحد منهم شيئا إلا بإسناده لتكون العهدة عليك: هذا ما وردنا عن ابن عباس، وهذا إسنادنا إليه، أنت ابحث في الإسناد، قد يكون صحيحا فتصحح هذه المقالة، وقد يكون ضعيفا، المهم أني بينت لك. فمن أسند فقد برئ كما يقول العلماء. قال: سواء مع كل حديث كما فعل الطبري. الطبري رحمه الله جاء إلى كتب في التفسير نقلها المتقدمون إليه، وصحف معروفة ونسخ يسمونها نسخ، فقطع هذه النسخ. النسخة عادة تكون يعني أحاديث كثيرة مروية بإسناد واحد، فصار الطبري كل ما أراد يروي جملة من هذه النسخة عند آية أعاد الإسناد الأول، هو إسناد واحد يعيده، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس أنه قال كذا. الحقيقة أن هذا الإسناد إنما جاء في تلك النسخة مرة واحدة، ولكن لتثبت الطبري رحمه الله ولبراءة ذمته ولإسناده كل قول إلى قائله بطريقه الذي وصل إليه يعيد الإسناد. وهذا من الأسباب التي جعلت تفسير الطبري يغدو كبيرا، يعني بشكل واضح جدا. الطبري فعل ذلك. هناك من المفسرين من اقتصر على ذكر الأسانيد في المقدمة، قال: ما رويناه عن ابن عباس فهو من طريق فلان عن فلان، يعني في كل هذا الكتاب هذا هو الإسناد، فذكره في المقدمة كما فعله الثعلبي في تفسيره. ثم قال: ثم حذفت أي الأسانيد طلبا للاختصار وتحاشيا لطول الأسانيد. حذف الناس الأسانيد لأنها مذكورة في الكتب المتقدمة، ولكن لما حذفت الأسانيد دخلت مرويات لا ندري أين أسانيدها ولا نعرف من أين جاءت، ومن هنا وقع الالتباس. ولذلك قال: وبقيت المرويات على سبيل الجزم، يعني يقال عن ابن عباس وعن ابن عباس وعن ابن عباس، أحدها عندنا إسناده واثنان لا ندري من أين جاء. فهنا اضطرب الأمر، يعني صار هناك نوع من فقد الثقة ببعض المرويات عن الصحابة والتابعين. قال: وحذف الأسانيد أشد خطرا من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة. هذه الكلمة أنا الآن أتراجع عنها، فأرى أن تشطبوها، لأن في المسألة عندي نظر، هل هو أشد خطر من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة؟ في هذا نظر، فاحذفوا هذه الكلمة: وحذف الأسانيد أشد خطرا من الإسرائيليات والأحاديث الموضوع. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: وما ظنة الموضوعات في أبواب فضائل القرآن إذ الصحيح منها قليل، وفي أسباب النزول كقصة الغرانيق وقصة طلاق زينب بنت جحش وحديث علي في التصدق بالخاتم، وفي فضائل آل البيت عند الشيعة. وكتب التفسير التي هي مظنة الموضوعات كالتفسير الثعلبي والواحدي والقشيري والسلمي والزمخشري.
نعم، يقول: ومظنة الموضوعات، يعني أكثر ما ترد فيه الموضوعات، أبواب فضائل القرآن. وهنا نبين يا إخواني أن الصحيح من فضائل سور وآيات في القرآن ليس كثيرا، خلافا لما هو متداول ومشهور في كثير من الكتب، وخصوصا كتب الأذكار والدعوات. فينبغي الإنسان أن يتثبت، كثير منها لا يصح، وما يصح في فضائل سور وآيات معينة إلا الشيء اليسير، مثلا سورة الفاتحة وسورة البقرة وآل عمران وآية الكرسي وسورة الكهف والمعوذتين وسورة الإخلاص وسورة الكافرون وسورة تبارك، ويعني شيء يسير جدا زيادة على هذا. والباقي مما يذكر في فضائل سور أو آيات معينة ليس عليه دليل صحيح. نعم، قال: وكذلك من مظنة الموضوعات، يعني مما تكثر فيه الموضوعات، أسباب النزول. وذكرت أمثلة ثلاثة حقيقة أني الآن أتراجع عنها، كقصة الغرانيق وقصة طلاق زينب بنت جحش وحديث علي في التصدق بالخاتم، لأن الروايات هنا مضطربة، منهم من يحكم بوضعها ومنهم من يحكم بأنها ضعيفة، ومنهم من يرى أن هذا يعني ليس معارضا لمعنى الآية، ولذلك لا ينبغي التمثيل به. قال: وفي بعض أو وفي فضائل آل البيت عند الشيعة، لو أضفنا كلمة بعض، وفي بعض فضائل آل البيت عند الشيعة، لأنهم يروون في ذلك أشياء مبالغ فيها لا تثبت. قال: وكتب التفسير التي هي مظنة الموضوعات، تفسير الثعلبي الكشف والبيان. تفسير الثعلبي مطبوع، طبع أخيرا يعني قبل يمكن 10 سنوات تقريبا أو نحو ذلك، والآن موجود في الأسواق، وفيه أحاديث موضوعة، فينتبه الإنسان لذلك. ولذلك الإمام البغوي وهو تلميذ للثعلبي كان من أعظم مقاصده لما ألف تفسيره معالم التنزيل أن جرد كتابه مما في كتاب شيخه الكشف والبيان، جرده من الروايات الموضوعة، وجرده أيضا من كثير من الإسرائيليات التي حشى الثعلبي رحمه الله تفسيره بها. فإن الثعلبي كما قال شيخ الإسلام حاطب ليل، يعني يجمع، وحاطب الليل يجمع مع الحطب ومع القش والأعشاب، أحيانا بعض الثعابين والعقارب، فينبغي الإنسان أن ينتبه. فالثعلبي رحمه الله تحرز من ذلك كثيرا، وحذف كثيرا مما في كتاب شيخه، مع أنه استفاد من كتاب شيخه، والذين استفادوا من كتاب الثعلبي كثير، منهم أيضا تلميذه الواحدي رحمه الله الذي له 3 تفاسير: تفسير البسيط وهو أوسعها ويقع في 24 مجلد واعتنى فيه باللغة، تفسير الوسيط وهو متوسط واعتنى فيه بالآثار، وتفسير الوجيز وهو موجز جدا ومن أجل التفاسير الموجزة. قال: تفسير الثعلبي والواحدي، يعني الوسيط لأن فيه آثارا كثيرة، والقشيري والسلمي والزمخشري، الزمخشري في الكشاف، لأن الزمخشري ذكر حديث الموضوع الطويل في فضائل سور القرآن سورة سورة، وجعل ذلك في آخر تفسير كل سورة، ومع أنه يتوقف في قبول الأحاديث الأحد في العقائد، إلا أنه وقع في هذا لأنه ليس من أهل الصنعة، ليس من أهل الحديث، ولذلك روى هذا الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفضيل أو في فضائل كل سورة على حدة، وهو معلوم أنه مكذوب، معلوم أنه لا يصح أبدا، يعني كل أهل الحديث يعرفون وضع هذا الحديث. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى. وأما الطريق الثالثة فهو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وذلك لأن الله زكاهم ولأنهم أهل اللسان وقد شهدوا التنزيل وعرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن، ولسلامتهم من البدع ولحسن أفهامهم، وكانوا يفسرون بالقرآن وبالسنة وباللغة ويروون عن أهل الكتاب، كما أنهم كانوا يجتهدون واجتهادهم خير من اجتهاد من جاء بعدهم.
نعم. الطريق الثالثة يعني إذا لم نجد تفسير القرآن بالقرآن ولا بأقوال النبي ولا بالسنة فإننا نلجأ إلى أقوال الصحابة. لماذا نلجأ إلى أقوال الصحابة؟ أولا لأن الله زكاهم، زكاهم في القرآن، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إيش؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. مهم أن نعلم هذا المعنى، يعني لهم قدر ومكانة عالية، فلا يمكن أن يكون من زكاه الله عز وجل كمن ليس كذلك. ولأنهم أهل اللسان، يعني أهل اللسان العربي الذي نزل به القرآن، ومن كان من أهل اللسان الذي يستشهد به وهم يعني أهل الفصاحة والبيان والبلاغة، لم تتلوث ألسنتهم باللحن ولم يحصل في يعني لغتهم شيء من شوب العجمة، هؤلاء لا شك أن لمقالهم وتفسيرهم قدر ليس لغيرهم، وقد شهدوا التنزيل، يعني أيضا شاهدوا نزول القرآن وعرفوا متى ينزل، متى نزلت هذه السورة وهذه الآية وهذه القصة وهذه الحادثة، ولذلك أدركوا من المعنى ما لم يدركه غيرهم. علي بن أبي طالب وابن مسعود كل واحد منهما قال عن نفسه ما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ويقول ابن مسعود ولو أن أحدا تبلغه المطي أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه، وهو يذكر علمه بآيات القرآن وسوره آية آية وسورة سورة، يعرفون الصيف منها والشتاء والليل والنهار والسهل والجبل والسفر والحضر، هذه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسافر في مكان كذا وكذا، وهذه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حاضر. هل يمكن أن يكون من يعلم هذا كالذي لا يعلم؟ لا يمكن. ولذلك يجب أن يكون لأقوال الصحابة مزية على من جاء بعدهم. وعرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن، أيضا القرآن نزل في أمة، أمة جاهلية مشركة عندها عادات وأحوال، كان الصحابة يعرفون تلك الأحوال ويعرفون يعني تلك العادات التي كانوا عليها والمشاكل التي كانوا فيها، ولذلك سيكون تفسيرهم للقرآن أفضل من تفسير غيرهم لعلمهم بأحوال من نزل فيهم القرآن. مثل الآن نحن الآن تمر بنا أحداث في مثلا في سوريا وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس وغيرها من بلاد المسلمين، هذه الأحداث نحن نعلمها أولا بأول، كل يوم نتابع الأخبار ونرى ماذا حصل لتلك البلدان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم الضر والبلاء. هل يكون علمنا نحن كعلم من يأتي بعدنا بمئة عام؟ لا، لأن نحن نعايش الأحداث ونعرف من أين نشأت وكيف نبعت وماذا قيل فيها ونتابعها أولا بأول، والذي يأتي بعدنا يقرأ ما قاله الناس، قد يقرأ لمن هو يميل إلى أحد الأطراف دون الآخر وهكذا. ولسلامتهم من البدع، لا يعرف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلبس ببدعة من البدع. هل يمكن أن يكون من سلم من البدع كمن لوثتهم البدع أو أحاطت بهم من جوانب متعددة؟ الصحابة رضي الله تعالى عليهم سلموا من البدع، نقصد بذلك البدع التي تقدح في أصول، وليس المقصود يعني البدع العملية، فهذا قد يقع حتى من أحد الناس أو حتى يقع من أهل السنة أن يفعل الإنسان شيئا يظنه من السنة وليس من السنة، لكن المقصود البدع التي هي مقالات وافترق الناس عليها، مثل بدعة الخوارج وبدعة الإرجاء وبدعة الجهمية وبدعة القدرية ونحوها. نعم يا أخي. وكل ضلالة في النار. نعم. ماذا لماذا أنت استشهدت به؟ أجزاك الله خير. فالمقصود يا إخواني أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سلموا من البدع. هل يمكن أن يكون أمة أن تكون أمة سلمت من البدع كأمة قد كثرت فيها البدع؟ لا يمكن. لا شك أن أولئك أقرب إلى الطهارة والنزاهة وصحة الرأي والفهم ممن جاء بعدهم. قال ولحسن أفهامهم، من تأمل في تفسير الصحابة والتابعين علم أن الله قد آتاهم من العلم وحسن الفهم ونقاء السريرة ما لم يكن عند غيرهم، ولذلك يجب أن يكون لأقوالهم ولتفسيرهم اعتبار ليس لمن جاء بعدهم. قال وكانوا يفسرون القرآن بالقرآن، يعني ورد عنهم أنهم فسروا القرآن بالقرآن، ورد عنهم أنهم فسروا القرآن بالسنة، ورد عنهم أنهم فسروا القرآن باللغة. قال ويروون عن أهل الكتاب، أيضا يذكرون المرويات عن أهل الكتاب، يعني ما ورد إليهم من كتب أهل الكتاب يذكرونه في مواطنه ومناسباته التي تمر في القرآن، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما فتحوا الأمصار أخذوا أشياء كثيرة من كتب أهل الكتاب وصاروا يقرؤون وينظرون ماذا يوجد مما يوافق ما في كتابنا فينقلونه. لماذا ينقلونه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فكانوا يحدثون عن بني إسرائيل وعن كتب أهل الكتاب ولا يتحرجون. فإن قلت أحيانا يرغون أشياء فيها يعني شيء من الخرافات وفيها شيء من يعني الأمور التي لا يقبلها العقل أو الأمور حتى المكذوبة، نقول نعم لا يرغونها لأجل ما فيها من الكذب، وإنما يرغونها لأجل ما فيها مما يوافق الكتاب، يعني كأنه يقول هذه القصة التي وردت في كتاب الله عز وجل هي موجودة في كتب أهل الكتاب، لكن التفصيل المذكور في كتب أهل الكتاب نحن لا نوافقهم عليه ولا نقبله منهم، لا نقبل منهم ما خالف العقول ولا ما خالف الصحيح من المنقول، بل لا نقبل إلا ما ثبت، لكن القصة موجودة عند أهل الكتاب كما هي موجودة في كتاب الله عز وجل. قال كما أنهم كانوا يجتهدون واجتهادهم خير من اجتهاد من جاء بعدهم، يعني إذا لم يجدوا في القرآن ولا في السنة كانوا رضي الله تعالى عنهم يجتهدون في بيان المعنى ولهم الحق في الاجتهاد، لأنهم كما ذكرنا قد كانوا من أهل اللسان وشهدوا التنزيل وعرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن، وأيضا كونهم من أصحاب الأفهام الحسنة كان لهم اجتهاد، وهذا الاجتهاد هو خير من اجتهاد من جاء بعدهم. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى ويجب قبول تفسيرهم إذا أجمعوا عليه وله حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال كصريح أسباب النزول والإخبار عن الغيبيات، إلا إن كان في المروي شبهة الخبر الإسرائيلي وكان الراوي مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل.
نعم. يقول ويجب قبول تفسيرهم إذا أجمعوا عليه، إذا أجمعوا على شيء ما لم سواء كان هذا الإجماع إجماعا صريحا أو كان إجماعا سكوتيا، يعني قال أحدهم شيئا وعلم الباقون وسكتوا، فإنه يجب قبول ذلك التفسير، وله حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال. متى يكون لتفسير الصحابي حكم الرفع؟ يعني حكم الكلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه من قول رسول الله. قال إذا لم يكن للرأي فيه مجال. إذا قال الصحابي قولا في مسألة ليس للرأي فيها مجال يكون له حكم الرفع. مثل الحديث عن مثلا ما يكون يوم القيامة، هذه أشياء لا يمكن أن يقولها الإنسان برأيه، ولذلك إذا قالها الصحابي نعرف أنه لم يقلها من عند نفسه، لأنهم أنزه من أن يقولوا على الله بغير علم. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يمكن أن يتقول الصحابة أشياء ويفتئتوها من عند أنفسهم، بل لا بد أنهم سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء هذه لها حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال كصريح أسباب النزول. يعني إذا ذكر الصحابي مثلا قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل الله كذا وكذا، الآن قوله فأنزل الله كذا هذا يعتبر من قبيل الحديث المرفوع، لما مع أنه ما في كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا، لأنه هنا يعني صرح بسببية النزول، يعني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل الله كذا، هذا كأنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صريح في السببية. ومثله لما يقول حصل كذا وكذا فأنزل الله كذا، هذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والإخبار عن الغيبيات أيضا، إذا أخبر عن أمور مغيبة كأمور الدار الآخرة أو عن شيء من أفعال الله عز وجل أو الأجور الوعد والوعيد، هذه أمور غيبية لا يطلع عليها الناس بعقولهم. قال إلا إن كان في المروي شبهة الخبر الإسرائيلي، إذا كان في الرواية شبهة الخبر الإسرائيلي فهنا لا نجعل له حكم المرفوع لاحتمال أن يكون الصحابي تلقاه عن أهل الكتاب. قال إلا إن كان في المروي شبهة الخبر الإسرائيلي وكان الراوي مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل، كان الراوي قد اشتهر بأنه يأخذ ويتلقى عن بني إسرائيل. بهذين الأمرين لا نجعل للكلام عن الغيبيات، كلام الصحابي عن الغيبيات حكم المرفوع إذا كان في الخبر شبهة الخبر الإسرائيلي وكان الصحابي من المشتهرين بالأخذ عن بني إسرائيل. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى وإذا اختلفوا فيرجح بين أقوالهم بالمرجحات المعروفة كشهود الحادثة وشهرة الصحابي وصحة السند وموافقة السياق والمشهور من اللغة.
يقول وإذا اختلفوا، يعني اختلف الصحابة ماذا نفعل؟ قال يرجح بين أقوالهم بالمرجحات المعروفة. إذا كان أحدهم قال بقول والثاني قال بقول، وجدنا لأحدهم حديثا مثلا يستند إليه أو آية أخرى يستند إليها أو قصة وردت يستند إليها أو كون القول الذي يقوله أشهر في اللغة، فإننا بهذا نرجح قول هذا الصحابي على قول ذلك الصحابي. ولذلك قال وإذا اختلفوا فيرجح بين أقوالهم بالمرجحات المعروفة. ما هي المرجحات المعروفة؟ المرجحات كثيرة. قال كشهود الحادثة، يعني كأن يكون الصحابي شهد الحادثة، فالذي شهد أقوى من الذي لم يشهد، وقوله أقرب إلى الصواب من ذلك الذي لم يشهد الحادثة. وشهرة الصحابي، يعني أن يكون الصحابي مشهورا بالتفسير وبالكلام في تأويل الآيات، ليس مثله كمثل الصحابي الذي لم يشتهر بذلك، لأن هذه تخصصات وكل من تخصص في شيء صار أكثر براعة من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وقال اللهم علمه فقهه في الدين وعلمه التأويل. فليس ابن عباس في التفسير كغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا من لا يعرف لهم رواية في ذلك. قال وصحة السند أيضا مما يرجح به، وموافقة السياق، يعني أحد الصحابيين فسر بتفسير وهو موافق للسياق، والثاني فسر بتفسير لكنه ليس موافقا للسياق. من وافق السياق أرجح من الذي لم يوافق السياق، وكذلك من وافق المشهور من اللغة أقرب إلى القبول من الذي لم يوافق المشهور من اللغة. فهذه يعني إشارة إلى بعض المرجحات التي نرجح بها بين أقوال الصحابة إذا اختلفوا. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.